الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عذاب إلا على الظالمين. أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى على تنظيمنا تنظيم هذه الثورة العلمية، فما نشكر كل من ساهم في ذلك من إدارة هذا الحدث العلمي وهم هذه الوصايا والإخوة المساهمين. تمرحب بكم في إخواني طلبة العلم، حمدا لمن جعل العلوم منارة في دورة الجميل المدني، وكلا الصلاة على رسول المصطفى من قادنا صوب السبيل القائم، وعلى الصحابة والقرابة جملة خير الورى من ذاك أرحم راحيم. وكلا هنا عن دورة جديدة عنوانها شبه كريم غزو بأفكار الأنام مصيبة نزلت بنا حال السبات الكاظم، وإلى هذا إن تنزلوا وانفقتم في دينا مثل الخليج الغاصي. إننا في زمن خرق فيه فوق أهل الحق وتهامت كاظمة الأقوال الباطل فتنة الطريقة والأقلام الحاوية عملها في الأمة فقدحت في منهج أهل الحق أهل السنة والجماعة أهل الحديث والخطر، وطعنت في القرون ثلاثة دون المفضلة وفي دعوتهم المباركة، وخاضت فيها بالانتقاد والاجترام والتهجم والطعن والتنفيذ والتضليل في حملة مشهورة وحرب الشعواء لم يسبق لها مثيل في مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والورقية، في الوقت الذي يكاد فيه جرائم القصرية وبالطرقية والمسارات الشركية والأعياد التبريدية حربا يتولى تسخيرها العقلانيون ممن خرج من فكره المعتزله الاولين ومن مدرسه المستشرقين وممن ينتسب صورا الى الدعوه الاسلاميه من الاحزاب والجبلات والمسلمين، حتى قام ظاهره التطور في الدين صوره هذا الضم اذا تكاد تصل صحيفه من الصحف او مجله من المجلات من مختلف انواع الهمز والهمز والشد والسد والشد والتنظيم في الهدى. وقد درسنا هذه ردا على هذه المزاحم والاشتراكات الكاذبه وذكرت الدعوه المباركه وشرف انتسابها وكشف عوارض بعض الدعوات الموجوده اليوم على الساحه، ومع اول محاضره يلقيها على مسامعكم بعد قليل فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد المعيد محمد علي الدكتور حفظه الله، والتي هي بعنوان شرف كتاب مذهب السلف، فليتقدم الشيخ مشكورا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان من دواعي الرفقه والسرور ان اكون موضع ثقتكم الغالبه، وليس بوسعي أن أصف لكم شعور غامض بالمودة والولاء، وأنا بين حضوركم في هذه المدينة العريقة مدينة بلعباس عامرة حرق الله من كل سوء وفتن، وأنا بين أهلها الثلاثين من ذا الوجود والكرم في هذا الرحاب العلم المبارك، وإن هذه الدورة العلمية الحاصلة إن شاء الله بمشاركة علمية ووجود سلفية، ولا شك أن مثل هذه المناسبات الهامة في حياة أمتنا حياة رجالها تمثل بصدق فرصا للتقويم والتخطيط والمراجعة، كما تعطي فرصا للتفكير العميق في كيفية نشر هذا الدين المصطفى على نطاق واسع من تربية الناس على دينهم الحق ودعوتهم إلى العمل بإحكامه والتحلي بآدابه وإبعادهم عن أنماطهم الضلالات وأنواع الانحرافات عن سواء السبيل ومختلف التضاريس التي كانت سببا لهذا الخلاف والكفر الذي يعيشه المسلمون اليوم. فهذه الرواسب الشكية من أعمال الجاهلية والمجالس الدينية التي شوهت جمال الإسلام وكبر صفحة الدين وحالت دون تقدم المسلمين، إنما يقوم ببيانها وإزالتها وتنقيتها وتصفيتها الدعاة إلى الله تعالى من أهل العلم والتقوى السابقين مذهب أهل السنة والجماعة في الفلسطينيين على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق الوجود أن يكون عن التحريف الغازي وانتحار المؤمنين وتأويل الجاهلين. ونجاح هذه الأمة مرهون بعودتها إلى ما كان عليه السلف الصالح، إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وضمن هذه الرؤية الدعوية فقد صدقت لهذه المناسبة الكريمة مقالا مرسوما بعنوان شرح الانحساب إلى مذهب السلف وجواز الاستراح مع ما يسمى السلفية الجهادية، سائلا المولى عز وجل العمل والتوفيق والسداد. هذا قبل الشروع في موضوع المحاضرة، فلا يفوتني أن أسجل في هذا المقام مشاعر الشكر والعرفان للقائمين على هذه الدورة المباركة، والشكر موصول أيضا إلى كل من أسهم من قريب أو من بعيد في تفعيل النشاط العلمي والدعوي وفي تأليف القلوب وجمعها على طاعة الله وحبه. فأقول وبالله التوفيق. المسلمون الأولون كانوا على الإسلام الصحيح قولا وعملا وسلوكا وأخلاقا، لم يجب فيهم الخلاف العقدي والطائفي، لذلك سموا بالمسلمين تمييزا لهم عن أصحاب الملل الكفار من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين. فكان معنى قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل ينطبق عليهم اسما ومسمى قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، أنهم كانوا على الإسلام الذي شرعه الله لعباده مجردا عن الشركيات والبدعيات وخاليا من الحوادث والمنكرات في العقيدة والمنهج والطاعيات. فلم توجد مصورات حادية إلى اتخاذ بديل عن التسمية بالمسلمين، لأنهم كانوا يمثلون الإسلام بحق. لكن بعد ظهور اختلافات العقائد والانحرافات السلوكية بين عموم المسلمين، تمحض عنها وجود فرق مختلفة وطوائف عقائدية متناحرة من الخوارج الشيعة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم، كل منها تدعي الحق أنها على الهدى والسير على منهج الكتاب والسنة، وترمي غيرها بالزيغ والضلال والانحراف عن سواء السبيل، مع أنها جميعا
تعتقد ان الاتصاف بالوصف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا امته عن حال هذه الفرق، فقال: تفترق هذه الامه على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده. قالوا: وما تلك الفرقه؟ قال: ما انا عليه اليوم وقد. فكان جوابه صلى الله عليه واله وسلم منصبا على تعيين الوصف دون الموصوف، ذلك الوصف الذي يفصح عن دلاله واضحه في ان النجاه انما تعم كل من اتفق باوصاف الفرقه الناجيه الى قيام الساعه، وليست قاصره باختصاص بمن تقدم، بدليل قوله صلى الله عليه واله وسلم: لا تزال من امتي امه قائمه بامر الله لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم حتى ياتيهم امر الله وهم على ذلك. ومنه يتبين بوضوح ان كل متاخر عن الحقبه الزمنيه التاريخيه المختصه باهل القرون المحطمه الوارده في قوله صلى الله عليه واله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهي زمن السلف الصالح، التزم مذهبهم ومنهجهم في الاعتقاد والعمل الفقهي يكون سلفيا. ويطلق عليه هذه التسميه بالتزامه باتصاف السلف الصالح، ويطلق عليه سني من اهل السنه والجماعه لالتزامه بالسنة ومجانبة البدعة، ويطلق عليه أثري أي من أهل الحديث والخطر لاعتنائه بالحديث النبوي رواية ودراية وتطبيقا وعملا، وسلوكه بهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واشتغاله بآثار الصحابة رضي الله عنهم تمييزا وفهما واحتجاجا، كما يوصف بالغريب بأنه يقصف إلى فسد الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون اذا فسد الناس. وفي حديث اخر: اناس صالحون في اناس سوء كثير، من يعصهم اكثر ممن يطيعون. وانما يصلح لي لانه اتفق بالوصف المعين للفرقه الناجيه في قوله صلى الله عليه وسلم: ما انا عليه اليوم اصحابه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واما فتنه الشبهات والاهواء المضله فبسببها تفرق اهل القبله وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وصاروا اعداء وفرقا واحزابا بعد ان كانوا اخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق الا الفرقه الواحده الناجيه، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم او من او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. وهم في اخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الاحاديث الذين يصلحون اذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من السنه، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل لانهم قبلوا، فلا يوجد في كل قبيله منهم الا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في هذه القبائل منهم احد، كما كان الداخلون في الاسلام في اول الامر كذلك. بهذا فسرت أئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة رفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال: أصبح من عرف السنة عرفها غريبا وأغرب منهم من يعرفها. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأهله هو وأصحابه عليها السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال. وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم فصانيفة سموها كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. وأما السنة المتكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وعزتهم فيه. انتهى كمان ابن رجب. هذا وللسلفية القبر وأسماء يعرفون بها تنصب على معنى واحد، فهي تتصل فهي تتفق ولا تختلف وتختلف ولا تنتقل. قال عنها بكر أبو زيد رحمه الله: إنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة مناهج أهل الأهواء والفرق والفرق الضالة برد بدعتهم والتمييز عنهم وإبعاد الخلطة بهم ومنابذتهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء في القلوب تميزوا بهدي السلف. قلت: ولذلك لما سئل مالك رحمه الله من أهل السنة قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ومراده أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقوا متمسكين بوصيته صلى الله عليه وسلم من غير انتساب إلى شخص أو جماعة. ومن هنا يدرك أن سبب هذه التسمية إنما نشأت بعد الخدمة عند بداية ظهور الفرق الدينية، وقد أشار إلى ذلك ابن سيرين رحمه الله بقوله: لم يكونوا يسألون عن الفتنة، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبهذا يعلم أن السلفية نسبة إلى السلف الصالح الذين لا يطلق على مرحلة السبق الزمني فحسب، بل هو اصطلاح جامع لمعاني متكاملة تطلق من جهة الدلالة على منهج السلف الصالح في تلقي الإسلام وفهمه والعمل به، كما تطلق من جهة أخرى بالدلالة على من حافظ على سلامة العقيدة واتباع التشريع والعبادة والعمل بها وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التمسك بالوحي الكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما والعمل على مقتضى فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن يوالونهم من القرون المفضلة قبل أن يحصل الاختلاف والاشتراع من أهل الفرق والطوائف وأصحاب المذاهب والنحل والنحل الأخرى التي ظهرت وانتشرت في مختلف البلدان والأقطار من الرقعة الإسلامية الكبرى. ولهذا كان الانتساب إلى مذهب السلف بلا شك اعتزازا وشعرا، وأكد ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى بقوله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاء، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هذا هو المعلوم أن كثيرا من الفرق الضالة انتحلت اسم أهل السنة والجماعة حتى أصبح يطلق على الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فتوسع مصطلح أهل السنة إلى أن أصبح فضفاضا ينتسب إليه من عرف بانحراف في أصوله للعقيدة والصفات الإلهية ومسائل الإيمان، على أنهم أهل الحق ويأمرون غيرهم بالضلال المبين. وضمن هذه الحقيقة قال ابن تيمية رحمه الله: فكثير من أهل الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا الضلال المبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون مجبورهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن تيمية. لأجل ذلك ذاك ضروري الحدود عن مصطلح أهل السنة والجماعة إلى استعمال مصطلح السلفية بالدلالة على ما تتصل به الفرقة الناجية أو المنصورة أو الغربان بتمييزها عن الطوائف المنحرفة المنتسبة إليهم، فكان عندئذ التسمية بمصطلح السلفية حائلة عن انتساب الطوائف المشهورة بالبدع والأهواء إليها، ومانعة من اتخاذ مذهب السلف شعارا لهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرافضة، والسنية باتباعهم من لا يكون رافضيا، وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر فتحا في سلف الأمة وأئمتها وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف. فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشعر بالبدعة، فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك اتخاذ اتباع السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السبب، بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم، لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أسفح. وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر اهتمامها وقلة اتباعها. أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل طبعا، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. انتهى كلام ابن تيمية. هذا ومن الخطأ البين أن يتصدر من ليس له مسكة علم بهذا المذهب العريض الضارب جذوره عبر الزمن إلى الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، ويصف الانتماء إليه بالبدعة. وكما قيل: من جهل الشيء عادات، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وقد تقدم بيان معاني الألفاظ وأسماء السلف ودواعيها، وأن السلفية اصطلاح جامع للمعاني المتكاملة من الدين الإسلام المصفى من شواهد موروثات الطوائف والفرق المخالفة لمنهج السلف، ومن رواسب الحضارات القديمة والحديثة الذين جعلوا مصدر التلقي العقل الذي افسدته ترهات الفلاسفة وخزعبلات المناطق وتمثلات المتكلمين ومن على شاكلتهم المجانبين لعقيدة السلف الصالح الذين جعل الله تعالى البداية في اتباع سبيلهم في قوله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم أيام الفضل المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. وتوعد سبحانه وتعالى من اتباع غير سبيلهم في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على ان اتباع سبيلهم النجاة والانحياز عن سبيلهم مشاقة وابتغاء للاعوجاج عن صراط الله المستقيم. ومن جهة أخرى فإن أصل كلمة السلف ثابت في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لابنته فاطمة رضي الله عنها عند جنوب أجل: ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإن في أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته رقية رضي الله عنها عندما توفيت: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون. وهذا المعنى وإن كان يدل على الماضي وما سبق من الحياة الحاضرة من جهة المعنى اللغوي، إلا أنه ورد من أقوال الأئمة التابعين وغيرهم ما يدل على المعنى الاصطلاحي مثل قول عطائي مثل قول عطائي من جريج في مسألة لحم الخيل لم يزل سلفك يقولون قال ابن جريج قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وقد أدرك عطاء رحمه الله جمهور الصحابة من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فمن دونها وقال الزهري في عظام الموتى نحو الكيلي وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء من سلف العلماء ينفشحون بها ويتهمون فيها لا يرون به بأسا وجاء أيضا من قول الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول وقل فيما قالوا وقف عما تشكو واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعك وقد وصف الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الدارقطني رحمه الله فقال لم يدخل الرجل أبدا في حفظ الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا وقد تناقل العلماء هذا المعنى للدلالة على الاستقامة على الشرع والالتزام بمنهج السلف الصالح وعلى طريقتهم التي امتازوا بها عن غيرهم من الفرق والطوائف هذا مع كون السلفية في عقيدتها ومنهجها المتميز بخصائص وسمات بارزة إلا أن من المنتسبين إلى هذا المنهج من يصرفون خصائصها ومصطلحاتها الجامعة للمعاني المتكامنة من الدين الإسلامي إلى تضييق عموم شمولها وكمالها وتحذير معانيها فمن ذلك ما يسمى بالسلفية الجهادية زعموا التي تختلف عن السلفية الحقة في المفهوم والشكل والمضمون ومن جوانب التقاطر مع السلفية الجهادية أولا أن السلفية الجهادية مخالفة للمنهج السلفي الحق من حيث نفاق مفهومها فهي تحذر واسعا فتقيد السلفية بجميع أبعادها الواسعة وتحصرها في دائرة تطبيقية ضيقة وهي الجهاد وهذا بلا ريب تحول عظيم من الأحسن إلى السيء إذ يتضمن الانتقال من خاصية الشمولية التي يمتاز بها المنهج السلفي ويزوده منها ويحصر شموليته في بعض تكليفه وهو الجهاد دون بقية التكاليف الشرعية وهذه اليقينة صورة مجزأة للإسلام لا تتلائم مع الطابع الشمولي للسلفية هي عرض رسالة الإسلام بجوانبها المتعددة في العقيدة والإجابة والسلوك والأخلاق والسياسة والاقتصاد وذلك عرضا شاملا في وحدة متكاملة. ثانيا والسلفية الجهادية بهذا الشكل الاصطلاحي بقدر ما هو غريب وبعيد عن مضمون السلفية بمعانيها المتكاملة فهو في ذات الوقت مصطلح محدث وخطير تولد مصطلحه حديثا وانتشر بعد أحداث هدم بورتين التجارة الأمريكيين واتصافه بالسلفية أورث شبها ومخادعة خطافة للقلوب الضعيفة الفاقدة لمعايير التمييز بين الحق والباطل. ثالثا أما من حيث مفهوم الجهاد وشروطه بغض النظر عن نبذ المقصد الجهادي إذ هو ذروة إمام الإسلام وأفضل فرائضه بعد الأركان الخمسة، فإن الجهاد عند أتباع السلف ينضبط بشروط منها أن يكون من حيث مبدأه مشروعا وموصولا إلى الإمام العام واجتهاده، وتلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك فضلا عن إعداد العدة المالية ونحو ذلك مما ينضبط به الجهاد في سبيل الله والمسائل الأخرى المتعلقة به، غير أن المنطلقات الجهادية من السلفية الجهادية المخالفة للمنهج السلفي الحق تكمن في تفسير حركتهم على مبدأ عدم العذر بالجهل في المسائل العقدية وفي طبيعة ذلك الحكم بغير ما أنزل الله بعيدا عن الضوابط والمقاصد الشرعية، الأمر الذي جر عنه تكفير الحكام المسلمين لعدم تحكيمهم بشريعة الله تعالى، ثم صار التكفير تبعا لهم على سائر الرعية. ومن خلال تلك المنطلقات صارت دار الإسلام عندهم دار حرب وجهاد، لذلك أخذ مفهوم الجهاد عند السلفية الجهادية طابعا حركيا تشكل في فرق ثورية قائمة على نزع اليد من طاعة كل فرد وكل أعوانهم والخروج عليهم قولا وعملا بالثورة عليهم وما يحفظها من إحداث الفوضى الاجتماعية والاضطرابات الأمنية لتعزعة كيان الدولة المسلمة. فظهر جهاد الثوري في غير المسلك السلفي الصحيح الذي يريدون الانتماء إليه ظلما وكذبا وزورا بتوضيع الآمنين والمعاهدين والمستأمنين وسفك دمائهم بالعمليات الانتحارية والتفجيرية والاغتيالات وإسلاف المنشآت وتخريب الممتلكات، وهذا ما تحبه السلفية في عقلها واحتجاجها بين المنامج الأخرى وتنكر قبحها، وبذلك يتحول المجاهدون إلى الثوار في مبارزة الحاكم ومنازعة الحكم متخذين اصطلاح السلفية درعا وترسا للتعمية والمغالطة، وهو الأمر الذي يسهم بطريق أو بآخر في إضعاف شوكة المسلمين وحلول الشقاق فيما بينهم والتمكين لأعداء المسلمين من اليهود والنصارى من التصرف على الأمة الإسلامية. ولا يختلف حال إذن صاحب القرار حرية التدبير والتسيير إلا في محيط ما يلميه العدو المتربص صاحب السيادة الفعلي بما بسطه من نفوذ على الأمة بهياته الإيديولوجية والتشريعية وبتدخله في شؤونها على وجه يمس سيادة المسلمين وشرفهم. ومن حيث مآل خروجهم لم تتحقق في مقاصد التشريع، بل كانت حصيلة نتائج خروجهم الثوري نذيرة ووبالا في حق أمة مسلمة ضعيفة وثقيلة على الوضع الداخلي في حق بلد مسلم متداعية عليه الأمم. ثم إن ما يدعى بالسلفية الجهادية التي ترفع شعار إقامة شرع الله وأمره وتنادي بالخروج على الحكام ما فشل تقترب الحاكم بالقوة بغض النظر عن صفته كافرا كان أو فاسقا، وقد يكون الاستنجاد بالكفار والتعاون معهم، لكن سرعان ما تقيم بعد خلعه نظاما غير إسلامي هي بمشيها تكفر به على عراض ما كان عليه الإمام الحاكم المخلوع أو أضر منه وأشرف. والنتيجة الحتمية في هذا القرون في بعدها المقاصد وبغض النظر عن الآثار العميقة المنعكسة سلبا على هذه الأمة على جميع الأصعدة، فإنها تؤدي بالضرورة إلى تقهقر الدعوة إلى الله وتحقير العمل الدعوي بصورة عامة وشل بعض الجوانب الاصطلاحية والتربوية بصورة خاصة. أما أهل السنة السلفيون فلا يدارون ولاة الأمر بباطل ولا يمدحونهم على معصية بنساء ولا يزينون لهم الباطل ويتاجرون بعلمهم، وإنما عرفوا بالسلف في مناصحة الحكام لأن مناصحتهم منافية للغي والغش، كما عرفوا بالصفع الحق وبيانه بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة من غير تعميم ولا تحريض على الخروج ولا اغتياب ولا تزكير، ولا يرضون بهذه الأمور إلا ما كانت الشدة والغلظة في مجال الحق الصحيح وبالوجه المشروع. رابعا، ومن جوانب المفارقة مع ما يسمى في السلفية الجهادية أنهم لا يؤثرون على جور الأئمة وحي الحكام ولا يدعون لهم بالصلاح والعافية، وإنما يطعنون فيهم بأنواع أساليب الطعن والقتل من الخزي والسجن واللعن والتكفير والانتقاص والتشهير بعيوبهم والتشجيع عليهم على رؤوس المنابر وفي المحافل وفي مختلف وسائل الإعلام خاصة تسليط العامة عليهم وتحريكها نحو متاهات الفتك ودمار الخروج. السلفية الجهادية المزعومة لا تلتزم بالجماعة وطاعة الإمام في المعروف، بل ترى القتال في الفتنة التي تحدثه واجبا وتزكي نار الفتنة على أوسع نطاق ممكن، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة السلفيون من وجوب الصبر على جور الحكام وعدم التشهير بعيوبهم أو الطعن فيهم بالسب واللعن وغيرهما عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تضربوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وضمن هذا المعنى قال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك الضعاف والصبر على ظلمهم الى ان يستريح ظهرهم او يستراح من تاجه. ونقل النووي رحمه الله عن جماهير اهل السنه من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين في امر امام الهاشم حيث قال: لا ينعقد بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يظلم ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه بأحاديث الواردة في ذلك، بل إن أهل السنة السلفيين يستحبون الدعاء للسلطان بالصلاح والعافية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. أما موقف أهل السنة السلفيين من الفتنة فهو وجوب ترك القتال فيها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائح، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو ملاذا فليعوذ به. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة
قوله كونوا أحلاس بلودكم، ويدل عليه أيضا حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنهما حين قال له صلى الله عليه وسلم: هلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله مبينا مذهب أهل السنة في ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنة، وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. خامسا، ومن جوانب المفارقة والتفاضل مع ما يدعى بالسلفية الجهادية المباينة من منهج السلفي الحق، أنها حركة ثورية تسهل في أسس دعوة الرسل القائمة على التوحيد والاتباع والعمل على تفسيرهما في أرض الواقع، بالدعوة إلى تجريد التوحيد من الشركيات والضلالات، ونبذ جميع السبل إلى سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، ومحاربة البدع والتعصب المذهبي والتفرق في الدين. هذه الفرقة المخالفة للمنهج السلفي الحق من جهة أخرى تستصغر شأن علماء السنة السلفيين الناطقين، ولا تنظر إليهم إلا بعين الحقار، فتنتقص من قدرهم وتتجاسر عليهم وعلى ما يحملونه من علم نافع صحيح باللهج والغمز والطعن بألفاظ كاذبة وألفاظ خاطئة وبيانات مغرضة، وتنعتهم طارة بمرجعة الفقهاء، وطارة بجهالة فتح كتح الواقع، وطارة بعملاء، وأخرى في علماء السلاطين أو الدلاف أو الداعي ثغرة السلطان، كما جرت عليه سنة المبطلين الطاعنين في أهل السنة السلفيين، وهي من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهم بريئون من تلك الألقاب والنعود والمعارف، ولا يلحق بأهل السنة منها شيء إلا ما عرفوا به من أسماء أهل الحديث أو أهل السنة أو السلفيين. ومتى وجدت أمة ترمي علماءها وأخيارها وصفوتها بالجهل والنقص، فإن ذلك يأذن بفتح باب فتنة وهلكة، وأعداء الإسلام في كل مكان يستعدون بمثل هذا الأذى والبهتان، يسعدون بمثل هذا الأذى والبهتان. أما أهل السنة السلفيون يعلمون أن السنة توقير العلماء الربانيين وتقديرهم واحترامهم ومحبتهم، ويعترفون لهم بحقوقهم ومنزلتهم، ولا ينسبون لهم العصمة، ويضعون ثقتهم فيه، ويعملون بنصائح وتوجيهات، ويصونون ألسنتهم عن تجريحهم وذمهم، فإن هذا الخلق تجاههم معدود من وجوه الإحسان، ولا يخفى أن الإحسان جزء من عقيدة المسلم وشطر كبير من الإسلام. قال الطاهوني رحمه الله: وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعاني، وليسوا إلا أهل السيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته، و
وللاقتداء بملازمة سنته. ثالثا، ومن الفوائد أيضا مع مسمات السلفية الذهابية سعيها من حيث الغاية والمقصد إلى الخروج على الحاكم ولو برضاه وإقراره عن طريق الدخول في معترك المجالس النيابية أو البرلمانية واتخاذ الديمقراطية وتعدد الأحزاب مطية للوصول إلى الحق بالباطل وفاقا للقاعدة النيابية المردودة الغاية بغير الوسيلة. ما على السنة السلفيون فهم جماعة أثرية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم متوازنة مستمرة كما تقدم، ليست حزبا من الأحزاب المعاصرة، بل هي حرب تجاهل كل الفرق التي حازت عن منهج الصحابة رضي الله عنهم بكل أشكالها وأنواعها وتقومها بالحجة والبرهان، سواء كانت هذه الفرق ذات منهج عقدي فاسد كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة والمرجئة والصوفية والباطنية والعلمانية، أو كانت ذات منهج دعوي فاسد، أو كانت ذات صبغة سياسية متناحرة المعقود عليها جميعا الولاء والبراء، فإن ذلك يدخل في عموم نهي الله تعالى عنها في قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لذلك لا يتسابق السلفيون إلى مقاعد المجالس النيابية في النظام الديمقراطي الذي جعل فيه الحكم للشعب، لعلمهم أن ذلك اعتداء صريح على حق الله تعالى في الحكم لقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. تلك هي جملة من الفوارق الجوهرية التي يختلف أهل السنة السلفيون فيها عما يسمى بالسلفية الجهادية التي تريد الاستباق بها، وهي في ذات الوقت تتقاطع معها في مفهوم السلفية وتباينها في مصطلحاتها ومضمونها وأبعادها وأعمالها الدعوية وغيرها مما تقدم بعضها. وباختصار، السلفية منهج ذو طابع شمولي له خاصيته التوسط والاعتدال بين المناهج الأخرى واجتناب الجدل المذموم في الدين ونبذ الجمود الفكري والتعصب المذهبي يحارب البدع ويحذر منها. يقوم عمله الدعوي على التركيز على إخلاص العبادة لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من الشرك وأسبابه ووسائله المؤدية إليه. تجتمع كلمة السلفيين وتتوحد صفوفهم تحت راية التوفيق، إذ لا وحدة إلا بالتوفيق ولا اجتماع إلا بالاتباع، وعلى خوفهما يفهمون الواقع ويهتمون بقضايا الأمة المصيرية، وعقيدة جازمة بأن مصيرهم المستقبلي على الله تعالى، وقد تكفل به تعالى إذا ما حققوا التغيير ما بأنفسهم على وفق الشرع. وحسبهم قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ملتزمين هذا المنهج الرباني في الدعوة إلى الله تعالى بالتحلية والتحلية والتطهير والإصلاح، لذلك كان من الظلم الحاصل والخطأ البين أن يسوى بين منهجين مختلفين شتاء بينهما، ومنبع الخطأ كامن في التسمية واللقب. ولا يخفى أن كل عاقل يدرك أن إطلاق الاسم لا يلزم منه مطابقة المسمى ولا يغني عن حقيقته. من جهة أخرى فإن التعرض للحكم على الشيء قبل تصوره ومعرفته ومعرفة حقيقته تسرع مظلم لا نور معه. إذ المعلوم تقعيدا أن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. وفي جوه مفعم بالضبابية سارعت أصحاب المناهج المنحرفة المحاربة للمنهج السلفي بالزخرف اللفظي إلى إصدار أحكام دائرة مستغلة الفضاء الإعلامية لتلقي سمومها وتشوه جمال الحق وتلبسه بالباطل وتجمع بين منهجين مختلفين سعيا منها لتلحق الفساد والباطل في أهل الحق والصلاح تضليلا للأمة وإضعاف انتمائها لعقيدتها ومنهجها الإسلامي. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بنور الكتاب والسنة. والحمد لله الحفيظ المستعان وعليه السلام. الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويثبتنا على الحق المبين وباعتقاده بحبه المتين، ويحفظنا من أعداء الإسلام والدين، وأن يوفق القائمين على الدعوة إلى الله إلى ما يشكره ويرضاه، وأن يسدد خطانا ويجمعنا على التعلم عن البر والتقوى والتواصل بالحق والتواصل بالصبر، ويهدينا إلى الطيب من القول والصالح من العمل. والله المعين، وهو من وراء الخط، وهو سبحانه يهدي السبيل. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى في بيت العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والعلم عند الله تعالى. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من هذا المدين، وسلم تسليما.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عباد إلا على الظالمين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على تنظيم هذه الثورة العلمية، فما نشكر كل من ساهم في ذلك من إدارة هذا الحدث، وهم هذه المصادر المسلمين والإخوة المسلمين. تمرحبا بكم في إخوان طلبة العلم، حمدا لمن جعل العلوم ملاعبة في دولة الكريم المدني، وكلا الصلاة على رسول المصطفى من قادنا صوب السبيل القائمين، وعلى الصحابة والقرابة جملة خير الورى من ذاك أرض عقيم. وكلا هنا عن دورة جميلة عنوانها شبه كريم، غزو بأفكار الأنام مصيبة نزلت بنا حال السبات الكافرين. وإلى جهاز أن تنزلوا أن تقسموا في دينها رشد الخليج الغاصين. إننا في زمن خرق فيه فوق أهل الحق الشرعية، وتهامت كافلة الأقوال وأفعال الباطل. فتنة الطريقة والأقلام الحاوية عملها في الأمة فقدحت في منهج أهل الحق أهل السنة والجماعة أهل الحديث والقطر، وطعنت في القرون ثلاثة دون المفضلة وفي دعوتهم المباركة، وصارت فيها بالانتقاد والاحترام والتهجم والطعن والتنزيل والتضليل في حملة مشهورة وحرب الدعواء لم يسبق لها مثيل في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والورقية في الوقت الذي يثاب فيه جرائم القسوية وبالطرقية والمسارات الشركية والأعياد البدعية حربا يتولى تسخيرها العقلانيون ممن خرج من فكرة المعتزلة الأولين ومن مدرسة المستشرقين وممن ينتج قصورا إلى من مختلف انواع الهمز والهمز والشد والسد والشد والتوفيق لعلماء الامه الهدى وقد جاءت وصف هذه ردا على هذه المزاحم والاشتراكات الكاذبه وذكر الدعوه المباركه وشرف كتابتها وكشف عوارض بعض الدعوات الموجوده اليوم على الساحه ومع اول محاضره يلقيها على مسامعكم بعد قليل فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد المحيط محمد علي الدكتور حفظه الله والتي هي عنوان شرف كتاب مذهب السلف فليتقدم الشيخ مشكورا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان من دواعي الرفقه والسرور ان اكون موضع ثقتكم الغالبه وليس بوسعي أن أعطف لكم شعور غامض بالمودة والولاء وأنا بين حضوركم في هذه المدينة العريقة مدينة بلعبات عامرة حرق الله من كل سوء وفتن وأنا بين أهلها الثلاثين من ذا الوجود والكرم في هذا الرحاب العلم المبارك وإن هذه الدورة العلمية الآخرة إن شاء الله لمشاركة علمية ووجود سلفية ولا شك أن مثل هذه المناسبات الهامة في حياة أمتنا وحياة رجالها تمثل بصدق فرصا للتقويم والتحضير والمراجعة كما تعطي فرصا للتفكير العميق في كيفيه نشر هذا الدين المصطفى على نطاق واسع من تربيه الناس على دينهم الحق ودعوتهم الى العمل باحكامه والتحلي بادابه وابعادهم عن انماطه والضلالات وانواع الانحرافات عن سواد السبيل ومختلف التضاريس التي كانت سببا لهذا الثلاث والكلي الذي يعيشه المسلمون اليوم. فهذه الرواسب الشكيه من اعمال الجاهليه والمجالس الدينيه التي شوهت جمال الاسلام وكدرت ثقافه الدين وحالت دون تقدم المسلمين انما يقوم ببيانها وإزالتها وتنقيتها وتصفيتها الدعاة إلى الله تعالى من أهل العلم والتقوى السالكين مذهب أهل السنة والجماعة في السلفيين على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلق الوجود أن يكون عن التحريف الصادم وانتحاء المتحدين وتحويل الجاهلين. ونجاح هذه الأمة مرهون بعودتها إلى ما كان عليه السلف الصالح، إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وضمن هذه الرؤية الدعوية فقد صدقت لهذه المناسبة الكريمة مقالا مرسوما بعنوان شرح لانحسابه إلى مذهب السلف وجواز الاستراح مع ما يسمى السلفية الجهادية. سائل المولى عز وجل العمل والتوفيق والسداد. هذا قبل الشروع في موضوع المحاضرة، فلا يفوتني أن أسجل في هذا المقام مشاعر الشكر والعرفان للقائمين على هذه الدورة المباركة، والشكر موصول أيضا إلى كل من أسهم من قريب أو من بعيد في تفعيل النشاط العلمي والدعوي وفي تأليف القلوب وجمعها على طاعة الله وحبه. فأقول وبالله التوفيق. المسلمون الأولون كانوا على الإسلام الصحيح قولا وعملا وسلوكا وأخلاقا، لم يجب فيهم الخلاف العقلي والطائفي، لذلك سموا بالمسلمين تمييزا لهم عن أصحاب الملل الكفار من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين. فكان معنى قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل ينطبق عليهم اسما ومسمى قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، انهم كانوا على الاسلام الذي شرعه الله لعباده مجردا عن الشركيات والبدعيات وخاليا من الحوادث والمنكرات في العقيده والمنهج والطاعيه. فلم توجد مصورات حاديه الى اتخاذ بديل عن التسميه بالمسلمين، لانهم كانوا يمثلون الاسلام بحق. لكن بعد ظهور الاختلافات العقديه والانحرافات السلوكيه بين عموم المسلمين تمحض عنها وجود فرق مختلفه وطوائف عقديه متناحره من الخوارج والشيعه والقدريه والجهميه والمعتزله والاشعريه وغيرهم، كل منها تدعي الحق أنها على الهدى والسير على منهج استكاب السنة وترمي غيرها للزيغ والضلال والانحراف عن سواء السبيل، مع أنها جميعا تفتقر إلى الاتصاف بالوصف الذي زينه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أمته عن حال هذه الفرق، فقال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا وما تلك الفرقة؟ قال ما أنا عليه اليوم وقال. فكان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم منصبا على تعيين الوصف دون الموصوف، ذلك الوصف الذي يفصح عن دلالة واضحة في أن النجاة إنما تعم كل من اتفق بأوصاف الفرقة النازية إلى قيام الساعة، وليست قاصرة باختصاص بمن تقدم، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ومنه يتبين بوضوح أن كل متأخر عن الحقبة الزمنية التاريخية المختصة بأهل القرون المحظمة الواردة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم
ثم الذين يدونهم وهي زمن السلف الصالح التزم مذهبهم ومنهجا في الاعتقاد والعمل الفقهي يكون سلفيا. ويطلق عليه هذه التسمية بالتزامه باتفاق السلف الصالح، ويطلق عليه سني من أهل السنة والجماعة بالتزامه بالسنة ومجانبة البدعة، ويطلق عليه أثري أي من أهل الحديث والخطأ باعتناده بالحديث النبوي رواية ودراية وتطبيقا وعملا، وسلوكه بهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واشتغاله بآثار الصحابة رضي الله عنهم تمييزا وفهما واحتجاجا، كما يوصف بالغريب بأنه يقصف إذا فسد الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث آخر: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعون. وإنما يصلح لي لأنه اتفق بالوصف المعين للفرقة الناجية في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم أصحابه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل لأنهم قبلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في هذه القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسرت أئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة رفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال: أصبح من عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منهم من يعرفها. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأهله هو وأصحابه عليها، السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان فضيل معيار يقول أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ثم صار في عقب كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما تنهى من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم فصانفة سموها كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. وأما السنة المتكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والخضير وغيرهم، ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وعزتهم فيه. انتهى كمان ابن رجب. هذا وللسلفية القبر وأسماء يعرفون بها تنطبق على معنى واحد، فهي تتصل فهي تتفق ولا تختلف وتختلف ولا تنتقل. قال عنها بكر أبو زيد رحمه الله إنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة مناهج أهل الأهواء والفرق الضالة برد بدعتهم والتمييز عنهم وإبعاد الخلطة بهم ومنابذتهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء في القلوب تميزوا بهدي السلف. قلت ولذلك لما سئل مالك رحمه الله من أهل السنة؟ قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ومراده أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقوا متمسكين بوصيته صلى الله عليه وسلم من غير انتساب إلى شخص أو جماعة. ومن هنا يدرك أن سبب هذه التسمية إنما نشأت بعد الخدمة عند بداية ظهور الفرق الدينية، وقد أشار إلى ذلك ابن سيرين رحمه الله بقوله لم يكونوا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبهذا يعلم أن السلفية نسبة إلى السلف الصالح الذين لا يطلق على مرحلة السبق الزمني فحسب، بل هو اصطلاح جامع لمعاني متكاملة تطلق من جهة الدلالة على منهج السلف الصالح في تلقي الإسلام وفهمه والعمل به، كما تطلق من جهة أخرى بالدلالة على من حافظ على سلامة العقيدة واتباع التشريع والعبادة والعمل بها وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التمسك بالوحي الكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما والعمل على مقتضى فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن يوالونهم من القرون المفضلة قبل أن يحصل الاختلاف والاشتراع من أهل الفرق والطوائف وأصحاب المذاهب والنحل الأخرى التي ظهرت وانتشرت في مختلف البلدان والأقطار من الرقعة الإسلامية الكبرى. ولهذا كان الانتساب إلى مذهب السلف بلا شك اعتزازا وشرفا. وأكد ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى بقوله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هذا هو المعلوم أن كثيرا من الفرق الضالة انتحلت اسم أهل السنة والجماعة حتى أصبح يطلق على الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فتوسع مصطلح أهل السنة إلى أن أصبح قبطاطا ينتسب إليه من عرف بانحراف في أصوله للعقيدة والصفات الإلهية ومسائل الإيمان، على أنهم أهل الحق ويرمون غيرهم بالضلال المبين. وضمن هذه الحقيقة قال ابن تيمية رحمه الله: فكثير من أهل الناس يخبر عن هذه الانحراف بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى مدبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع. وهذا الضلال المبين، فإن أهل الحق والسنة لا يكون مدبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كمان ابن تيمية. لأجل ذلك ذاك ضروري العدول عن مصطلح أهل السنة والجماعة إلى استعمال مصطلح السلفية للدلالة على ما تتصل به الفرقة الناجية أو المنصورة أو الغربان بتمييزها عن الطوائف المنحرفة المنتسبة إليهم، فكان عندئذ التسمية بمصطلح السلفية هائلة عن انتساب الطوائف المشهورة بالبدع والأهواء إليها، ومانعة من اتخاذ مذهب السلف شعارا لهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرافضة. والسنية باتباعهم من لا يكون رافضيا، وذلك لأنهم أكثروا مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثروا قدحا في سلف الأمة وأئمتها، وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف. فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشعر بالبدعة، فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك اتخاذ اتباع السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف، بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم، لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أكثر، وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر اهتمامها وقلة اتباعها. أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل طبعا، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. انتهى كلام ابن تيمية. هذا ومن الخطأ البين أن يتصدر من ليس له مسكة علم بهذا المذهب العريق الضارب جذوره عبر الزمن الى الصحابه الكرام ومن تبعهم بالاحسان ويصف الانتماء اليه بالبدعه. وكما قيل: من جهل الشيء عجاب، ومن تكلم في غير فنه اتى بالعجائب. وقد تقدم بيان معاني الألفاظ وأسماء السلف ودواعيها، وأن السلفية اصطلاح جامع للمعاني المتكاملة من الدين الإسلامي المصفى من شواهد موروثات الطوائف والفرق المخالفة لمنهج السلف، ومن رواسب الحضارات القديمة والحديثة الذين جعلوا مصدر السلف في العقل الذي افسدته ترهات الفلاسفه وخزعبلات المناطق وتمثلات المتكلمين ومن على شاكلتهم المجانبين لعقيده السلف الصالح الذين جعل الله تعالى البدايه في اتباع سبيلهم في قوله سبحانه: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم أيام الفضل المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. وتوعد سبحانه وتعالى من اتباع غير سبيلهم في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوجهه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على ان اتباع سبيلهم النجاه والانحياز عن سبيلهم مشاقه وابتغاء للاعوجاج عن صراط الله المستقيم. ومن جهه اخرى فان اصل كلمه السلف ثابت في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لابنته فاطمة رضي الله عنها عند جنوب أجل: ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإن في أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته رقية رضي الله عنها عندما توفيت: الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون. وهذا المعنى وان كان يدل على الماضي وما سبق من الحياه الحاضره من جهه المعنى اللغوي، الا انه ورد من اقوال الائمه التابعين وغيرهم ما يدل على المعنى الاصطلاحي، مثل قول عطاء بن جريج في مسألة لحم الخيل: لم يزل سلفك يقولون. قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقد أدرك عطاء رحمه الله جمهور الصحابة من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فمن دونها. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الكيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء ينفشحون بها ويبتهنون فيها لا يرون به بأسا. وجاء أيضا من قول الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقس حيث وقف القول، وقل فيما قالوا، وخف عما تشكو، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعك. وقد وصف الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الدارقطني رحمه الله فقال: لم يدخل الرجل أبدا في عد الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وقد تناقل العلماء هذا المعنى للدلالة على الاستقامة على الشرع والالتزام بمنهج السلف الصالح وعلى طريقتهم التي امتازوا بها عن غيرهم من الفرق والطوائف. هذا مع حكم السلفية في عقيدتها ومنهجها المتميز بخصائص وسمات بارزة، إلا أن من المنتسبين إلى هذا المنهج من يصرفون خصائصها ومصطلحاتها الجامعة للمعاني المتكامنة من الدين الإسلامي إلى تضييق عموم شمولها وكمالها وتحرير معانيها، فمن ذلك ما يسمى بالسلفية الجهادية زعموا، التي تختلف عن السلفية الحقة في المفهوم والشكل والمضمون. ومن جوانب التقاطر مع السلفية الجهادية، أولا أن السلفية الجهادية مخالفة للمنهج السلفي الحق من حيث نطاق مفهومها، فهي تحذر واسعا فتقيد السلفية بجميع أبعادها الواسعة وتحصرها في دائرة تطبيقية ضيقة وهي الجهاد. وهذا بلا ريب تحول عظيم من الأحسن إلى السيء، إذ يتضمن الانتقال من خاصية الشمولية التي يمتاز بها المنهج السلفي ويتغذله منها، ويحصر شموليته في بعض تكليفه وهو الجهاد دون بقية التكاليف الشرعية. وهذه اليقينة صورة مجزأة للإسلام لا تتلائم مع الطابع الشمولي للسلفية، هي عرض رسالة الإسلام بجوانبها المتعددة في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والسياسة والاقتصاد، وذلك عرضا شاملا في وحدة متكاملة. ثانيا، والسلفية الجهادية بهذا الشكل الاصطلاحي بقدر ما هو غريب وبعيد عن مضمون السلفية بمعانيها المتكاملة، فهو في ذات الوقت مصطلح محدث وخطير، تولد مصطلحه حديثا وانتشر بعد أحداث هدم بوردي التجارة الأمريكيين، واتصافه بالسلفية أورث شبها ومخادعة خطافة للقلوب الضعيفة الفاقدة لمعايير التمييز بين الحق والباطل. ثالثا، أما من حيث مفهوم الجهاد وشروطه، بغض النظر عن نبذ المقصد الجهادي، إذ هو ذروة سنان الإسلام وأفضل فرائضه بعد الأركان الخمسة، فإن الجهاد عند أتباع السلف ينضبط بشروط منها أن يكون من حيث مبدأه مشروعا وموصولا إلى الإمام العام واجتهاده، وتلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، فضلا عن إعداد العدة المالية ونحو ذلك مما ينضبط به الجهاد في سبيل الله والمسائل الأخرى المتعلقة به، غير أن المنطلقات الجهادية من السلفية الجهادية المخالفة للمنهج السلفي الحق تكمن في تفسير حركتهم على مبدأ عدم العذر بالجهد في المسائل العقدية، وفي طبيعة ذلك الحكم بغير ما أنزل الله بعيدا عن الضوابط والمقاصد الشرعية، الأمر الذي انجر عنه تكفير الحكام المسلمين لعدم تحقيقهم بشريعة الله تعالى، ثم صار التكفير تبعا لهم على سائر الرعية. ومن خلال تلك المنطلقات صارت دار الإسلام عندهم دار حرب وجهاد. لذلك أخذ مفهوم الجهاد عند السلفية الجهادية طابعا حركيا تشكل في فرق ثورية قائمة على نزع اليد من طاعة كل فرد وكل أعوانهم والخروج والخروج عليهم قولا وعملا بالثورة عليهم وما يحفظها من إحداث الفوضى الاجتماعية والاضطرابات الأمنية لتعزعة كيان الدولة المسلمة. فظهر جهاز التوظيف في غير المسلك السلفي الصحيح الذي يريدون الانتماء إليه ظلما وكذبا وزورا بتوضيع الآمنين والمعاهدين والمستأمنين وسفك دمائهم للعمليات الانتحارية والتفجيرية والاغتيالات وإسلاف المنشآت وتخريب الممتلكات. وهذا ما تحباه السلفية في عقلها واحتجاجها بين المنامج الأخرى وتنكر قبحة. وبذلك يتحول المجاهدون إلى الثوار في مبارزة الحاكم ومنازعة الحكم متخذين اصطلاح السلفية درعا وترسا للتعمية والمغالطة. وهو الأمر الذي يسهم بطريق أو بآخر في إضعاف شوكة المسلمين وحلول الشقاق فيما بينهم والتمكين لأعداء المسلمين من اليهود والنصارى من التصرف على الأمة الإسلامية. ولا يختلف هذا صاحب القرار حرية التدبير والتسيير إلا في محيط ما يلميه العدو المتربص صاحب السيادة الفعلي بما بسطه من نفوذ على الأمة بهياته الإيديولوجية والتشريعية وبتدخله في شؤونها على وجه يمس سيادة المسلمين وشرفهم. ومن حيث مآل خروجهم لم تتحقق في مقاصد التشريع بل كانت حصيلة نتائج خروجهم الثوري نذيرة ووبالا في حق أمة مسلمة ضعيفة وثقيلة على الوضع الداخلي في بلد في حق بلد مسلم متداعية عليه الأمم. ثم إن ما يدعى بالسلفية الجهادية التي ترفع شعار إقامة شرع الله وأمره وتناشد الخروج على الحكام ما فشل تقترب الحاكم بالقوة بغض النظر عن صفته كافرا كان أو فاسقا. وقد يكون الاستنجاد بالكفار والتعاون معهم لكن سرعان ما تقيم بعد خلعه نظاما غير اسلامي هي بمشيها تكفر به على العراق ما كان عليه الامام الحاكم المخلوع او اضر منه واشرف. والنتيجه الحتميه لهذا الخروج في بعدها المقاصد وبغض النظر عن الاثار العميقه المنعكسه سلبا على هذه الأمة على جميع الأصعدة فإنها تؤدي بالضرورة إلى تقهقر الدعوة إلى الله وتحقير العمل الدعوي بصورة عامة وشل بعض الجوانب الإصلاحية والتربوية بصورة خاصة. أما أهل السنة السلفيون فلا يدارون ولاة الأمر بباطل ولا يمدحونهم على معصية بنفاق ولا يزينون لهم الباطل ويتاجرون بعلمهم وإنما عرفوا بالسلك في مناصحة الحكام لأن مناصحتهم منافية للغي والغش كما عرفوا بالصدع الحق وبيانه بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة من غير تعميم ولا تحريض على الخروج ولا اغتياب ولا تزكير ولا يرضون بهذه الامور الا ما كانت الشده والغلظه في مجال الحق الصحيح وبالوجه المشروع. رابعا ومن جوانب المفارقه مع ما يسمى في السلفيه الجهاديه انهم لا يؤثرون على جور الائمه وحي الحكام ولا يدعون لهم بالصلاح والعافية، وإنما يطعنون فيهم بأنواع أساليب الطعن والقذف من الكذب والشك واللعن والتكفير والانتقاص والتشهير في عيوبهم والتشكين عليهم على رؤوس المنابر وفي المحافل وفي مختلف وسائل الإعلام خاصة تسليط العامة عليهم وتحريكها نحو مساهات الفتك ودمار الخروج. السلفية الجهادية المزعومة لا تلتزم بالجماعة وطاعة الإمام في المعروف، بل ترى القتال في الفتنة التي تحدثه واجبا وتزكي نار الفتنة على أوسع نطاق ممكن. وهذا مخالف لما عليه أهل السنة السلفيون من وجوب الصبر على جور الحكام وعدم التشهير بعيوبهم أو الطعن فيهم بالسب واللعن وغيرهما عملا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تضربوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وضمن هذا المعنى قال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك الضعاف والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح ضرهم أو يستراح من تاجه. ونقل النووي رحمه الله عن جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين في أمر الإمام الهاشم حيث قال: لا ينعقد بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يكره ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه بأحاديث الواردة في ذلك. بل إن أهل السنة السلفيين يستحبون الدعاء للسلطان بالصلاح والعافية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا فيها للسلطان. أما موقف أهل السنة السلفيين من الفتنة فهو وجوب ترك القتال فيها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائد فيها خير من القائد والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائح، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو ملاذا فليعوذ به. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة بقوله: كونوا أحلاس بلودكم. ويدل عليه أيضا حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنهما حين قال له صلى الله عليه وسلم: فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الشرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله مبينا مذهب أهل السنة في ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنة، وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. خامسا، ومن جوانب المفارقة والتفاخر مع ما يدعى بالسلفية الجهادية المباينة للمنهج السلفي الحق أنها حركة ثورية تسهل في أسس دعوة الرسل القائمة على التوحيد والاتباع والعمل على تسهيلهما في أرض الواقع بالدعوة إلى تجريد التوحيد من الشركيات والضلالات ونبذ جميع السبل إلى سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. ومحاربة البدع والتعصب المذهبي والتفرق في الدين، كما أن هذه الفرقة المخالفة للمنهج السلفي الحق من جهة أخرى تستصغر شأن علماء السنة السلفيين الناطقين، ولا تنظر إليهم إلا بعين الحقار، فتنتقص من قدرهم وتتجاسر عليهم وعلى ما يحملونه من علم نافع صحيح باللهج والغمز والطعن بألفاظ كاذبة وأوصاف خاطئة وبيانات مغرضة، وتنعتهم طارة بمرجعة الفقهاء، وطارة بجهالة فتح كشف الواقع، وطارة بعملاء، وأخرى بعلماء السلاطين أو الدراسة أو الداعي ثغرة السلطان، كما جرت عليه سنة المبطلين الطاعنين في أهل السنة السلفيين، وهي من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهم بريئون من تلك الألقاب والنعود والمعارف، ولا يلحق بأهل السنة منها شيء إلا ما عرفوا به من أسماء أهل الحديث أو أهل السنة أو السلفيين. ومتى وجدت أمة ترمي علماءها وأخيارها وصفوتها بالجهل والنقص، فإن ذلك يأذن بفتح بلد فتنة وهلكة، وأعداء الإسلام في كل مكان يستعدون بمثل هذا الأذى والبهتان، يسعدون بمثل هذا الأذى والبهتان. أما أهل السنة السلفيون يعلمون أن السنة توقير العلماء الربانيين وتقديرهم واحترامهم ومحبتهم، ويعترفون لهم بحقوقهم ومنزلتهم، ولا ينسبون لهم العصمة، ويضعون ثقتهم فيه، ويعملون بنصائحهم وتوجيهاتهم، ويصونون ألسنتهم عن تجريحهم وذمهم، فإن هذا الخلق تجاههم معدود من وجوه الإحسان، ولا يخفى أن الإحسان جزء من عقيدة المسلم وشطر كبير من الإسلام. قال الطاهوني رحمه الله: وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعاني، وليسوا إلا أهل السيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاقتداء بملازمة سنته. ثالثاً، ومن الفوارق أيضاً مع مسمات السلفية الجهادية سعيها من حيث الغاية والمقصد إلى الخروج عن الحاكم ولو برضاه وإقراره عن طريق الدخول في معترك المجالس النيابية أو البرلمانية، واتخاذ الديمقراطية وتعدد الأحزاب مطية للوصول إلى الحق بالباطل وفاقا للقاعدة المكيافية المردودة: الغاية تبرر الوسيلة. أما أهل السنة السلفيون فهم جماعة أثرية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، متوازنة مستمرة كما تقدم، ليست حزبا من الأحزاب المعاصرة، بل هي حرب تجاهل كل الفرق التي حازت عن منهج الصحابة رضي الله عنهم بكل أشكالها وأنواعها، وتقومها بالحجة والبرهان، سواء كانت هذه الفرق ذات منهج عقدي فاسد كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة والمظهرة والصوفية والباطنية والعلمانية، أو كانت ذات منهج دعوي فاسد، أو كانت ذات صبغة سياسية متناحرة المعقود عليها جميعا الولاء والبراء، فإن ذلك يدخل في عموم نهي الله تعالى عنها في قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لذلك لا يتسابق السلفيون إلى مقاعد المجالس النيابية في النظام الديمقراطي الذي جعل فيه الحكم للشعب، لعلمهم أن ذلك اعتداء صريح على حق الله تعالى في الحكم لقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. تلك هي جملة من الفوارق الجوهرية التي يختلف أهل السنة السلفيون فيها عما يسمى بالسلفية الجهادية التي تريد الاستبار بها، وهي في ذات الوقت تتقاطع معها في مفهوم السلفية وتباينها في مصطلحاتها ومضمونها وأبعادها وأعمالها الدعوية وغيرها مما تقدم بعضها. وباختصار، فالسلفية منهج ذو طابع شمولي له خاصيته التوسط والاعتدال بين المناهج الأخرى واجتناب الجدل المذموم في الدين ونبذ الجمود الفكري والتعصب المذهبي يحارب البدع ويحذر منها. يقوم عمله الدعوي على التركيز على إخلاص العبادة لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من الشرك وأسبابه ووسائله المؤدية إليه. تجتمع كلمة السلفيين وتتوحد صفوفهم تحت راية التوفيق، إذ لا وحدة إلا بالتوفيق ولا اجتماع إلا بالاتباع. وعلى خوفهما يفهمون الواقع ويهتمون بقضايا الأمة المصيرية، وعقيدة جازمة بأن مصيرهم المستقبلي على الله تعالى، وقد تكفل به تعالى إذا ما حققوا التغيير ما بأنفسهم على وفق الشرع. وحسبهم قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ملتزمين هذا المنهج الرباني في الدعوة إلى الله تعالى بالتحلية والتحلية والتطهير والإصلاح. لذلك كان من الظلم القاسي والخطأ البين أن يسوى بين منهجين مختلفين شتان بينهما، ومنبع الخطأ كامن في التسمية واللقب. ولا يخفى أن كل عاقل يدرك أن إطلاق الاسم لا يلزم منه مطابقة المسمى ولا يغني عن حقيقته. من جهة أخرى، فإن التعرض للحكم على الشيء قبل تصوره ومعرفته ومعرفة حقيقته تسرع مظلم لا نور معه، إذ المعلوم تقعيدا أن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. وفي جو مفعم للضبابية سارعت أصحاب المناهج المنحرفة المحاربة للمنهج السلفي بالزخرف اللفظي إلى إصدار أحكام جائرة مستغلة الفضاء الإعلامية لتلقي سمومها وتشوه جمال الحق وتلبسه بالباطل وتجمع بين منهجين مختلفين، سعيا منها لتلحق الفساد والباطل بأهل الحق والصلاح، تضليلا للأمة وإضعاف انتمائها لعقيدتها ومنهجها الإسلامي، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بنور الكتاب والسنة. والحمد لله الحفيظ المستعان وعليه السلطان. أسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويثبتنا على الحق المبين وباعتقاده بحقه المتين، ويحفظنا من أعداء الإسلام والدين، وأن يوفق القائمين على الدعوة إلى الله إلى ما يشكره ورضاه، وأن يسدد خطانا ويجمعنا على التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويهدينا إلى الطيب من القول والصالح من العمل. والله المعين، وهو من وراء الخط، وهو سبحانه يهدي السبيل. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى في بيت العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. والعلم عند الله تعالى. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه لا يمنعني، وسلم تسليما.